الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية الدرس 28: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث رجع البخاري ومسلم. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. يعني لا يفهم من هذا الحديث الحلول والاتحاد والاختلاط وأن الله عز وجل في البنيان وفي الجدر، لا، وإنما قبل وجه المصلي وهو على عرشه وفي علوه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، أي منفردا برؤيته. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله هو واحد ونحن جميع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف والمعنى صحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قيل معنى لا تضامون لا تزدحمون، وقيل كذلك المعنى لا يلحقكم ضيم في حال رؤيته. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤيا بالرؤيا. وإن لم يكن المرء مشابها للمرء فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. هذه قاعدة هنا الآن استطراد، لأنه قد جاء الناس على مذاهب. المذهب الأول من قال الظاهر غير مراد، بمعنى أن كل آية أو كل حديث فيه وصف لله عز وجل ظاهره غير مراد، له معنى إما أن يكون معلوما كما يؤوله المعتزلة أو غير معلوم كما يقول مفوضة. هذا المذهب الأول، الظاهر غير مراد. ما ظاهر بل يداه مبسوطتان؟ إثبات اليدين. هم يقولون الظاهر غير مراد، إذن معنى هناك معنى آخر. المفوضة يقولون الله أعلم إيش يريد باليدين، والمعتزلة يقولون يريد باليدين النعمتين أو النعمة. المذهب الثاني من يقول الظاهر مراد لكن لا نعلم من الظاهر إلا مثل المخلوقين، هذا مذهب الممثلة. الظاهر مراد بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين، لكن لا نعلم يد إلا كيد المخلوق، هذا مذهب الممثلة. والواقع أنه ليس بظاهر كلام الله. المذهب الثالث من يقول الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فنثبت لله الصفات كما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وإن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. لكن هل هذا هو الظاهر؟ ما هذا هو الظاهر؟ لما جاء في الحديث: جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، هل هذا هو الظاهر أن الله مرض وجاع؟ لا، ما هذا هو الظاهر؟ الظاهر أن العبد مرض وجاع وأضيف إلى الله من باب التكريم له والتشريف له. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ إطلاق القول في أن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الظاهر، على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس الممثلة، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني الذي يرد على المعتزلة أو الممثلة قد يكون لهم الظاهر غير مراد، ويريد أن يبين أن ظاهر التمثيل غير مراد، لكن يترك هذا الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله. فإن الظهور والبطون قد يختلفان باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن له من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفات المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا، يعني الأمر الذي لم يتحقق بعد مثل البعث، أو جوازا خارجيا هو الأمر الذي وقع مثل إرسال الرسل، غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. لكن هل هؤلاء هم السلف؟ الذي الآن المبتدعة المعطلة يقولون ما هناك فرق بيننا وبين السلف، السلف ما فسروا ونحن فسرنا، وإلا كلنا على مذهب واحد. هل يريدون السلف الصالح؟ لا، يريدون الجهم والجعد وبشر ومن إليهم، ويريدون المفوضة أيضا، يريدون المفوضة أظهر، نعم يريدون المفوضة الذين يقولون بأن هذه الآيات لا معاني لها. فكلهم اتفقوا على أن هذه الآيات يعني تخالف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من الإثبات. المفوضة جعلوها ألفاظ مجردة، وهؤلاء جعلوها ألفاظ محرفة، فكلهم خالف أهل السنة والجماعة. ما السبب الذي جعل المفوضة يجعلونها ألفاظ مجردة لا معاني لها؟ الهروب من التمثيل. ما الذي جعل المعطلة يحرفونها؟ الهروب من التمثيل. فإذن اتفقوا في أن الظاهر غير مراد، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا يعني صريح، ولا ظاهرا يعني راجح يحتمل معنيين لكنه راجح، ولا بالقرائن على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيت أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل الصفات، لأن هذا يمتنع. يعني نحن الآن لو جئنا إلى عالم من علماء السنة الذي يثبت إثباتا يقينيا، هل تجد له نص في كل الصفة؟ هل تجد له نص في كل الصفة؟ كم هي صفات الله؟ كم هي أفعال الله؟ ولو أردنا أن ندرس كل صفة على حدتها، صفات القوة، صفات السمع، صفات البصر، صفات القدرة، صفات الغضب، صفات الرضا، صفات السخط، صفات الكراهة، صفات الفعل، صفات كذا، صفات النزول، كم صفات تخرج عن الباب. لكن لما كان الباب واحد أنت تبين لهم عقيدة السلف في بعض الصفات، خلاص يصير الطالب عليها في جميع الصفات. فما يأتي مثلا واحد يقول لك أين كلام أبي بكر عن كذا، أين كلام عمر عن كذا، ما يلزمني، هذا لا يلزمنا، مذهبهم الإثبات ليس كمثله شيء. بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، مثلا يثبت الغضب فعلمنا أنه يثبت الصفات الفعلية، يثبت الوجه فعلمنا أنه يثبت الصفات الخبرية، يثبت القوة فعلمنا أنه يثبت الصفات المعنوية، يثبت المكر فعلمنا أنه يثبت يعني المكر في حال المقابلة، خلاص يعني من كل باب صفة علمنا أن هذا مذهبه، إلا أن يأتي ما يخالف هذا. بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقهم مع إنكارهم على من ينفي الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا الأثر مشهور، يعني يتعين على طالب العلم أن يحفظه، رد على المعطلة ورد على المشبهة. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. يعني الأنبياء مشبهة وهم منزهة، تعالى الله عن قولهم. بل منهم من قد صرح بأسوأ من هذا الكلام من ثمامة، وقال: عيسى كفر، حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وما سبب الإدخال؟ سبب الإدخال الإثبات، وإلا هم ما هم مشبهة، لكن سبب الإدخال الإثبات. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والنواصب تسميهم روافض. يعني لو تنظر إلى كلام الناصبة في السلفيين يقول لك: أنتم رافضة، رافضة السنة، أنتم رافضة السنة. ربما تكلموا في وكيع بن الجراح، وتكلموا في الأعمش، وتكلموا في كثير من الأئمة هؤلاء رافضة، وابن الحجر عندهم رافضي، بل كل من يترضى على علي بن أبي طالب ويذكر فضائله رافضي. والرافضي لو تترضى عن علي بن أبي طالب ليل نهار أنت عنده ناصبي. والقدرية يسمونهم مجبرة، لأن القدرية ينفون القدر، وأهل السنة يثبتون القدر من حيث أن لله فعل وقدرة ومشيئة، وللمخلوق فعل وقدرة ومشيئة. وفي نفس الوقت المجبرة تسمي أهل السنة قدرية، لأنهم يخالفونهم في أن الإنسان مجبور. والمرجع تسميهم شكاكا، والخوارج تسميهم مرجعة. يعني لو تأملتم الآن أكثر الخوارج الموجودين في الساحة نحن عندهم مرجعة، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، يعني كلام يأتون بكلام لا أصل له، ونوابت يعني صغار لا أثر لهم، وغثاء أراذل لا شأن لهم، وغثرا سفلة الناس، إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا. قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به بالحياة والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة ظواهرهم، أو الذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوا باطنا وظاهرا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنة أن يعتقدوا فيهم نقصا ويذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة. وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. يعني قعدوا قاعدة ثم نزلوا الناس على هذه القاعدة، ما هو صحيح نوالي أبا بكر ونوالي عمر، هذا هو الصحيح. أما أن الولاء لعلي يلزم منه البراءة من أبي بكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم يجعلون الولاية لعلي براءة من أبي بكر، والولاية لأبي بكر براءة من علي. فإذا وجد في الشخص ولاية لعلي ولاية لأبي بكر كذاب، هذا ولايته غير شرعية. ثم يجعل من يحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة وعاند فيها وهو الغالب. وكقول القدرية، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبرين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. هذا كلام باطل، فإن العبد لا يدري أن الله قد أراد منه هذا الشيء إلا بعد فعله. وكقول الجهمي، من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وأهل السنة لا يقولون بذلك، لا يقولون بأنه محصور، ولا يقولون بأنه جسم مركب، ولا يقولون بأنه بحاجة إلى العرش، بل يقولون بأنه تعالى أكبر من العرش ولا مقارنة، ولا مقارنة. فإذا كان الكرسي في العرش كحلقة والسماوات الأرض في الكرسي كحلقة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى العظيم الكبير المجيد الواسع؟ وكقول الجهمية المعتزلة، من قال إن الله إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، أي في مكان، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، هو الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، هذا قول باطل. الأجسام متماثلة، يعني الطفل الصغير لو قيل له هذا الكتاب كهذا الكتاب سيقول الأجسام متماثلة؟ أبدا. السيارات مختلفة، الحجارة مختلفة، الناس مختلفة، البيوت مختلفة، فكيف الأجسام متماثلة؟ يعني قاعدة باطلة ونتيجة أبطل. الأقلام نفسها تختلف، اللباس يختلف، الثوب يختلف، الأعمدة تختلف، فيقول الأجسام متماثلة؟ هذا كلام يعني من أين يأتون به ثم يلزمون به الناس؟ هل البعوض كالفيل؟ أبدا. لا يقول عاقل بأن البعوض كالفيل، مع أنها كلها أجسام، أو أن الكلب كالحصان، كلها أجسام، التباين حاصل. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه أعلم، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كما أخذنا من القواعد الفاسدة اليوم، القاعدة الأولى أن الأجسام متماثلة، هذا قاعدة باطلة لفظا ومعنى. الثانية أن الظاهر غير مراد، وهذه باطلة أيضا. وقول الخوارج لا ولا إلا ببراء، يعني قول الرافضة باطلة. وهكذا قاعدة أن أهل البدعة يرمون أهل السنة بما هم منه برآء،